بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله.
أما بعد، فالحمد لله الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، وإنها نعمة عظيمة علينا جميعا أن نوفق لمثل هذه الأعمال المباركة، الأعمال التي يجتمع فيها أهل الإيمان على طاعة الله جل وعلا. ومن أعظم الطاعات والقربات حضور مجالس العلم، حضور مجالس العلم التي تدرس فيها وتبين فيها الأحكام المتعلقة لهذا الشرح، التي تدرس فيها نصوص الكتاب والسنة وما يتعلق بهما، قادمة لهذين الأصلين العظيمين الشريعة، ألا وهما الكتاب والسنة. وكان اختيار الإخوة أن تكون أو أن يكون الدرس الأول المتعلق في كتاب الله جل وعلا، وكان الاختيار أن يكون أو أن تكون أول مادة في أول دورة من هذه الدورات التي نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يوفقنا فيها أجمعين، أن يكون تفصيل في أعظم مادة متعلقة في القرآن العظيم، ألا وهي مادة التفسير، لأن الله جل وعلا أمر المؤمنين جميعا بأن يتدبروا آيات الكتاب. كتاب مبارك أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، وتدبر الآيات لا يكون إلا في تعلم علم التفسير. هذا العلم الذي حصل له العلماء أصول متعلقة به، ومهم جدا، ومهم جدا عند بداية دراسة أي فن من فنون الشريعة وأي علم من العلوم الشرعية، أن نبدأ فيه بالتأصيل، أي أن نبدأ في دراسة أو إلمامة للأصول المتعلقة بهذا العلم أو بهذا الفهم، حتى يسهل علينا بعد ذلك، حتى يسهل علينا بعد ذلك أن نتفهم المباحث المتعلقة بهذا العلم. ولذا فإن علماءنا ساروا على هذا النهج، فأفضلوا لكل علم من العلوم، وجعلوا التفصيل له مادة بل علما مستقلا بذاته، أفضلوا للفقه بأصول الفقه، وأفضلوا للحديث بأصول الحديث، وأفضلوا للتفسير بأصول التفسير أو بأصول في التفسير، كما سمى شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمه الله رسالته هذه. وهذه الرسالة عبارة عن دروس ومحاضرات ألقاها الشيخ عليه رحمه الله جل وعلا رحمة واسعة في كلية أو في جامعة الإمام طه الفقيه، ثم لما رأى نبأها وحاجة الطلبة إليها جمعت هذه المباحث في رسالة مستقلة سماها الشيخ بأصول في التفسير. والفرق بين أصول التفسير وهذه الأصول التي تعتبر أصول علم أو أصول علوم القرآن، أن أصولا في التفسير أن الشيخ عليه رحمة الله حينما انتقى أهم المباحث المتعلقة بهذا الموضوع، وإلا فإن مباحث أصول التفسير أو مباحث علوم القرآن كثيرة، وقد غلفت فيها المؤلفات العظيمة حتى نقل صاحب منازل العرفان الشيخ الدرقاني عليه رحمة الله تعالى أنه عثر لمخطوط في دار الكتب العلمية في مصر، مخطوط في علوم القرآن لأحد من ألف فيه وهو الشيخ الحافي، يصل إلى 30 مجلدا، يصل إلى 30 مجلدا ما وجد منه أو ما يمكن أن يستفاد من هذا على قول صاحب هذا الخبر أكثر من يمكن. ثم بعد ذلك تشالت المؤلفات والتصانيف في هذا الباب، ولا بأس أن نبدأ بأول مبحث متعلق بهذا الموضوع، وهذا كذلك جرى عليه عمل سلفنا وعلمائنا أنهم في بداية كل في بداية تدريس أي علم من العلوم يقدموا بنبذة تاريخية عن هذا العلم وما أُلف فيه، هذا ليتبين الطالب شهود هؤلاء العلماء في الاجتهاد في باب العلم جمعا له ونشرا وتعليما وتدريسا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يتبين الطالب أصل هذا العلم وأنه من العلوم الموروثة، لأن لسنا من الذين يدعون للتجديد في هذا الباب، لسنا من الذين يدعون للتجديد في هذا الباب، ومن الذين يعتقدون أن بوضع المتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون من أجلهم، فقد كفانا هؤلاء المؤن في هذا الباب، يسعنا ما وسعهم عليهم رحمة الله جميعا في أنواع الفنون والعلوم كلها، وفيما بثوه وجمعوه ونشروه في كل علم من العلوم. ولهذا يعتقد الكثير ولهذا يخطئ الكثير من الطلبة عند اعتقادهم بوجود مادة ما عرفت عند السلف، أو بوجود فن ما كان معروفا أنه فن من الفنون المستقلة عندهم. بعض طلبة لنا يأتي يقول أريد مثلا أن تدلوني على الكتب التي أستفيدها في التفسير وفي العقيدة وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي الحديث وفي المنهج مثلا، وفي المنهج كأن المنهج ما تستقل كأنه فن من الفنون، وهذا خطأ، لأن المنهج الذي سار عليه سلفنا مبثوث ومستفاد من مجموع هذه العلوم كلها، فمنهج سلفنا في العقيدة متميز، ومنهجهم في الفقه متميز، ومنهجهم في علوم القرآن متميز، ومنهجهم في علم الحديث متميز، وهكذا. ولا يمكننا بحال من الأحوال أن نستدرك عليهم في هذا الباب. فهذه الفائدة التي نستفيدها عند ذكر تاريخ تدوين علم من العلوم، فبدأ التدوين في علوم القرآن أول ما بدأ كما يقول العلماء عند بداية التدوين في القرن الثاني للهجرة، وأول ما بدأ التدوين في هذه الأمة بدأ بتدوين السنة أو تدوين الحديث، والقرآن بدأ تدوينه أو بدأ الصحابة يكتبون التنزيل من سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشابهة سندا عاليا ما وجد مثله في دنيانا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بل أمر بعضهم بأن يكتبوا عنه القرآن ونهاهم عن كتابة الحديث إلا ما أذن به لعبد الله رضي الله تعالى عنه حتى لا يختلف الحديث بالقرآن حتى لا تختلط السنة بالقرآن. وهذا داخل تحت عموم حفظ الله جل وعلا لكتابه، والله تبارك وتعالى تكفل حفظ هذا الكتاب. وهذه منة عظيمة امتن الله عز وجل بها على هذه الأمة، بل هي المنة الثانية بعد منة الكتاب، بعد أن أنعم الله عز وجل على هذه الأمة بإنزال أفضل كتبه على خير رسله، نعمة أخرى هي نعمة حفظ الكتاب لهذه الأمة. فلأجل هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا عنه إلا القرآن، فكانت كتابة القرآن. إلا أن هذه الكتابة لم تجمع كما هي مجموعة الآن في المصاحف المنتشرة بين المسلمين إلا في أيام التبليغ رضي الله تعالى عنه. وهذا مبحث من مباحث جمع القرآن وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى. فبدأ عند التدوين، قال أهل العلم عند بداية التدوين أي عند بداية تدوين السنة، وكان التدوين في مباحث أو علوم القرآن فيما كتبه بعض علماء الحديث من بعض المباحث ومن بعض التفسيرات المأثورة عن الصحابة وعن التابعين. وهذه كانت مباحث متعلقة بعلوم الكتاب أي بعلوم القرآن. وأول من كتب في هذا يزيد بن هارون المتوفى سنة 117 للهجرة، ثم تلا هذا ما كتبه شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله تعالى بعده أي في السنة 60 بعد المئة الأولى للهجرة، وما كتبه بعده وكيع بن الجراح، وما كتبه كذلك سفيان بن عيينة، وما جمعه عبد الرزاق صاحب المصنف من أنواع أو من مجموع المرويات في تفسير الكتاب العزيز. وهذه تعتبر مباحث لهذا العلم أو من هذا العلم، وليست مؤلفا أو مصنفا جامعا خاصا بما اصطلح عليه بعد ذلك في علم القرآن، حتى جاء أول مصنف في التفسير في تفسير كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره. وهذا الفضل كتبه الله جل وعلا لإمام من أئمة السلف وهو الإمام الطبري المتوفى في السنة العاشرة بعد المئة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فألف فجمع كتابه العظيم جامع البيان في تأويل القرآن، وهو أول تفسير ومن أعظم أنواع التفاسير لأنه من النوع الأول من أنواع التفسير، وهذا سيأتينا كذلك، ألا وهو التفسير بالمأثور أو التفسير بالأثر. بل إن جل المفسرين ممن صار على هذا النهج في التفسير على هذا التفسير العظيم، هذا الذي جعل له الإمام الطبري مقدمة متعلقة بمباحث علوم القرآن قال في مقدمته هذه عليه رحمة الله: اعلموا عباد الله رحمكم الله ان احب ما صرفت الى علمه العنايه وبلغت في معرفته الغايه ما كان لله في العلم به رضا وللعالم به الى سبيل الرشاد هدى وان اجمع ذلك بباغيه كتاب الله الذي لا عيب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه الفائز بجزيل الذكر وسنى الاجر التالي الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهذا في بيان شرف هذا العلم العظيم لان شرف العلم بشرف معلوم ولما كان كتاب الله عز وجل بهذه المنزله العظيمه اولا عند الله عز وجل لانه كلامه والكلام صفه من صفاته جل وعلا وانه كتاب هذه الامه الذي جعله الله عز وجل مصدر التشريع الاول فيها مصدر التشريع الاول في هذه الامه هو كتاب الله جل وعلا ثم بعد هذا يعني بعد هذا التفسير او بإزاء هذا التفسير ظهرت مباحث متعلقه ببعض مباحث علوم القران كالمباحث التي جاءت في اسباب النزول وفي الناسخ والمنسوخ وفي مسجد القران فالف ابن المديني عليه رحمه الله شيخ الامام البخاري اسباب النزول وهو اول تاليف ومصنف في هذا الباب وكذلك الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم بن سلام عليه رحمه الله تعالى وكذلك مرسل القران لابن قتيبه وهذا في القرن الثالث للهجره ثم في القرن الرابع ظهرت بعض المؤلفات الجامعه لمباحث القران منها علوم القران للانباري ومنها الحاوي في علوم القران لابن المرزاق عليه رحمه الله المتوفى في السنة التاسعة بعد المئة الثالثة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وغريب القرآن للإمام السجد الثاني عليه رحمة الله تعالى ثم تتابع التأليف في هذا الباب أي في المواضيع المتعلقة بعلوم القرآن حتى جاء الإمام الضركي بدر الدين الضركي فألف كتاب الحافظ الجامع لمباحث القرآن والذي سماه في البرهان في علوم القرآن وجاء بعده تأليف الإمام أبو الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن وقبل هذا الإمام القرطيني عليه رحمة الله كان قد جعل إضافات في كتاب البرهان للإمام الضركسي ثم تتابعت المؤلفات في هذا العلم الذي جمع العلماء فيه ما تناثر من مباحث متعلقه بكتاب الله جل وعلا. كل المباحث المتعلقه بكتاب الله تبارك وتعالى سواء ما تعلق في جانب القراءات او ما تعلق بجانب التفسير او ما تعلق في جانب احكام متعلقه في القران في جمعه وفي انواعه من مد ومدن وفي ما تعلق في نزوله في اسباب النزول وفي اول ما نزل واخر ما نزل الى اخر المباحث المتعلقه بهذا الموضوع وقبل ان نبدا برساله شيخنا عليه رحمه الله تعالى فائده فقط اريد ان اذكر بها اخواني في هذه المناسبه أن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله من أنشط علماء هذه الأمة في مثل هذه الدورة إن لم نقل أنه هو فارس هذا الميدان ودورته عليه رحمة الله كان يعقدها بمفرده يعني هو مات كل العلوم التي يدرسها في الدورة ودورته تختلف عن دورتنا كانت في فترات ثلاث ما هي في فترة واحدة طبعية كانت في فترات الثلاث بعد الفجر وقبل الظهر وبعد العصر وبين المغرب والعشاء، هذا فرضه الآن الذي لا يتوقف لا في دورة ولا في غير دورة. وكانت دوراته سنوية في كل عام، وكانت مدتها شهر أو شهرين، والغالب شهرين أو أكثر. يدرس فيها عليك رحمة الله جملة من الفنون النافعة اللازمة لكل طالب أن يتعلمها، وكانت دوراته متتابعة عليه رحمة الله، بمعنى أنه إذا بدأ دراسة كتاب هذه السنة هذا الكتاب لا يتركه معلقا مثل ما الله عز وجل على كل حال ما أدرس هاتين أن يوفقنا إلى يعني أن نأتي على الجزء الذي نأمل أن نقله من جملة المباحث التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة المختصرة والنافعة جدا وهي من أنفع الرسائل في هذا الباب، أي في أصول في التفسير أو في مقدمات أو في مقدمة التفسير كما هي رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله التي ألفها في سجنه بمعزل عن كتبه وعن مكتبته، ألفها من ذاكرته صفحات كان بعض طلبته سأل منه هذا وطلب منه أن يكتب له مقدمة في التفسير، فكانت مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه نبذة عن حياة الشيخ في دوراته العلمية، وإلا فإن التعريف بالشيخ العثيمين لا بد أن يكون، ونحن نتدار علما أو أثرا من آثاره ونتدارس كتابا من كتبه، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين المقبل الوهيبي التميم، ولد رحمه الله في 27 من رمضان عام 1354 للهجرة، بدأ القلم على يد جده الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل جابر عليه رحمة الله، ثم اتجه وهذا في سن مبكرة، ثم اتجه إلى طلب العلم على الشيخ الإمام المفكر الحافظ الفقيه الشيخ الشافعي عليه رحمة الله، ويعتبر إمامه وشيخه الأول، ثم فاته الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ولزم الشيخ الشافعي طيلة مراحل طلبه، وكان من أبرز تلاميذه إن لم يكن هو أبرزهم، ثم على شيخه أي تتلمذ على شيخه الثاني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، ومن شيوخه كذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفكر الحافظ المعروف الأصولي، والشيخ له مآثر كثيرة، فإن مآثره عديدة وآثاره العلمية والدعوية والتربية والتربوية الطيبة التي بثها في الأمة لا يجهلها أي طالب علم، لا يجهلها أي طالب علم ممن ينتهي هذا المنهج، والذين يتكلمون بالشيخ أو يتكلمون في منهج الشيخ هؤلاء وهذا من باب حسن الظن بهم، وإن لو كانت الثانية لكانوا من الهالكين، أنهم يجهلون الشيخ، أنهم يجهلون حاله ولا يعلمون الشيخ، وسميع وعين أن لا يعرف طلبة العلم علماء، وخاصة أمثال هؤلاء المتضررين الذين كتب الله جل وعلا لهم القبول، والذين نالوا الإمامة في دنيانا لا بجاه ولا بمنصب ولا بدعاية لأنفسهم، والله كانوا أبعد الناس عن الدعاية، وكانوا أبعد الناس عن التشهير وعن حب المدح والثناء، ولكن الله عز وجل هذه مشيئته، شاءت إرادة الله عز وجل أن يكتب الإمامة لهم حتى أصبح حبهم عنوان عنوان الالتزام بالسنة، وبغضهم دليل على البدعة. ورجل كتب الله جل وعلا له هذه المنزلة ووفقه الله عز وجل إلى هذه الدرجة، نسأل الله عز وجل أن يكون عنده من المقبولين الموفقين. نسأل الله جل وعلا لشيخنا ولمشايخنا جميعا، توفي عليه رحمة الله بعد عمر مجيد، سخره للعلم في تحصيله أولا في مراحله الأولى، ثم في نشره وبثه وتربية الشباب عليه رحمة الله. توفي يوم الأربعاء في الخامس عشر من شهر شوال من هذا العام بجدة، ودفن في مكة المكرمة، وكانت جنازته من الجنازات المشهودة، حضرها العلماء والطلبة والأمراء، بل إن الناس جميعا توافدوا على الحرم في ذلك اليوم لحضور وشهود جنازة الشيخ عليه رحمة الله. قال في رسالته هذه: أصول في التفسير. وما قال أصول التفسير؟ لأن القصد من هذه الرسالة نبذ متعلقة بأصول التفسير، يعني أن يذكر نبذ وبعض من الفوائد المتعلقة ببعض المباحث المتعلقة بعلوم القرآن. وإلا فإن مادة أصول التفسير هي مادة علوم القرآن، ومباحثها كثيرة. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وهذه هي طريقة الشيخ في دراسة الكتب في ندواته، يأتي بالرسالة بين يديه ويقرأ على غلبته ويعلق ويشرح بما فتح الله جل وعلا عليه في ذلك أن يشرح ويعلق. على كل حال ما نبتدي به على الأقل في القراءة، أما فيما وفق إليه فلا تدعي لأنفسنا أبدا شتانا بين أولئك وبيننا. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. وهذا جزء من خطة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه. ثم قال: وجرى عدل السلف في ما يفسرونه بأقلامهم أن يقدموا بين يدي كتبهم ورسائلهم بهذه الافتتاحيات التي تكون تارة بإيراد خطبة الحاجة كاملة، وتارة بالحمد والثناء على المولى جل وعلا، وهكذا. يعني هذا تجدونه في كل مقدمات مؤلفات العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين. قال عليه رحمة الله: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. وهذه المقدمة مهمة للإرشاد ولبيان فائدة التحصيل في كل علم من العلوم، لأن الإنسان إذا تأصل في علم من العلوم عند بداية الطلب فيه، ولهذا ينبغي على كل طالب أن لا يستحل في تعلمه ودراسته، أن لا يستحل في هذا بنفسه ويعتمد على عقله وفكره، عليه أن يستعين بإخوانه ممن فاقوه علما وممن وفقهم الله عز وجل لدراسة هذه العلوم. والمقصود في الدرجة الأولى العلماء، والطريقة الأولى في الدراسة هي الدراسة على العلماء، يعني في التربع في مجاله. لكن إذا أراد الإنسان ان يستفيد من علم عالم او ان يستفيد في علم من العلوم لا بد ان يسير على طريقته، لا بد ان يسير على طريقته، ان يتأصل اولا بالعلم ثم ان يبدأ بالصغار قبل ذلك. وهذا من هدي السلف في الطلب، يعني يبدأ بالايسر عليه والايسر له حتى يتفتح ذهنه وعقله على ما سيأتي بعد ذلك. اما اذا بدأ في كل علم من العلوم بدأ اول ما يبدأ في اصعب ما فيه، اراد ان يدرس علم الحديث مثلا بدأ في كتاب العلل للامام للترمذي او للامام دارقطني او غيره في علم الحديث، هذا خطأ. اراد ان يتعلم في علوم القرآن بدأ في كتاب مثلا البرهان للزركشي او في المناهل مناهل العرفان للزرقاني او حتى الإدخال للامام السيوطي، لأن هذا قد يوقعه لا أقول أخطاء فقط، قد يوقعه في مخاطر جمة وعظيمة. مثال على ذلك يبدأ مثلا في علوم القرآن بمناهل العرفان ورجل أشعري في عقيدته، ويبدأ في أول مبحث من مباحث هذا الكتاب يقع في الزلل، مثل ما يقولوا يقع على أم يرصد في تعريف القرآن وأنه كلامه، ثم تأتي تأويلات المؤولة، يعني يبدأ القرآن يذكر في تأويلات الأشاعرة في هذا الباب وأن المقصود بالكلام الكلام النفسي وما إلى ذلك. فهذا خطأ، لا بد له أولا أن يبدأ في الأيسر، ولا بد له كذلك أن يبدأ في الموثوق به، أن يأخذ العلم عن أهله من أهل السنة عليهم رحمة الله جميعا الأحياء منهم والأموات. فإذا مهم جدا التعصيب في كل علم من العلوم، وما من علم إلا ووضع له علماؤنا الأصول المتعلقة به. ثم قال: ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير. علم التفسير لما؟ لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وعلم التفسير متعلق ببيان معاني الكتاب، معناه بيان معاني القرآن. والقرآن كتاب الله المنزل، هو المصدر في الأحكام المتعلقة بالأحكام التعبدية وأحكام المعاملات، أي أنه أصل العلوم كلها. أصل العلوم هو هذا الكتاب المنزل، والسنة جاءت بيان للقرآن، وهي الأصل الثاني في نص القرآن، والمصدر الثاني بنص القرآن الذي هو تفسير معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا، ما من علم إلا وضع له العلماء أصولا. من أصول علم الحديث مثلا البداية تفرقهم علم الحديث إلى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية، ثم ذكر الأنواع المتعلقة في كل قسم من القسمين، ثم ما تعلق بطرق تحمل الحديث، ثم ما تعلق بالمباحث المتعلقة بهذا العلم العزيز العظيم. هذا من أصول الحديث. وقد ألف الجرجاني رسالة وهي مختصرة وطيبة في بابها أصول الحديث، كما ألف الدهلوي كذلك أصول الحديث، ولعلم الفقه أصولا، هذا المعروف في علم أصول الفقه وما يتعلق به من الأحكام. وأصول الفقه مقدمة الفقه، لأن الفقيه لا بد له من الأداء، ولا بد له من هذا العلم، أي علم أصول الفقه. وكذلك ما تعلق بهذا الكتاب سواء في تفسيره، وهذا العلم الذي هو أصول التفسير، أو فيما تعلق في مباحثه كلها، يعني كل المباحث المتعلقة بالقرآن. قال وقد كنت كتبت في هذا العلم ما سيختار الطلاب المعاني العلمية في جامعة الإمام، وأسأل الله تعالى أن قال وأسأل الله أن ينفع بها، ويتلخص فيما يلي، ثم ذكر المباحث التي جمعها الشيخ واختصرها في هذه الرسالة الطيبة النافعة. أولها القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة، وأول ما نزل من القرآن، ثم نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي، ثم القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وتصديق القرآن، ثم كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، ثم ما يتعلق بالتفسير، يعني مباحث أخرى، هذه مباحث متعلقة في علم القرآن ومباحث متعلقة في علم التفسير، جعل أو جمع فيه الشيخ عليه رحمة الله مباحث نافعة، منها معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض والغرض منه، ومنها كذلك الواجب على المسلم في تفسير القرآن، والمرجع في التفسير إلى إلى ما يأتي، إلى غيرها من المباحث المتعلقة بما جمع الشيخ في التفسير. الله عز وجل أن يوفقنا على كل حال، نقول أن يوفقنا للجزء الذي نأمل أن نأتي عليه هذه في هذه السلسلة من الدروس التي يعني سيرت لهذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. أول هذه المباحث ما تعلق بالقرآن الكريم وتعريف القرآن الكريم. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، بمعنى تلا أو بمعنى جمع، يعني له معنيين، معنى التلاوة ومعنى الجمع، وكلاهما من المعاني التي تذكر لهذه اللفظة، أو بمعنى تقول قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفران، أي مصدره قرآن. والأول كلا أي المعنى الأول لكلمة قرأ كلا، يكون مصدر بمعنى اسم مفعول، مصدر بمعنى اسم مفعول، يعني هذا القرآن المتلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدر بمعنى اسم فاعل، اي ان الله عز وجل جمع. وجمع القرآن على انواع، منه الجمع في المقاعد، ومنه الجمع في صدور الناس الى غير ذلك. هذا بالنسبة لتعريفه لغة. قال الله جل وعلا: ان علينا جمعه وقرآنه، اي جمعه ومراءته، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، اي اتبع قراءته. روى الامام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وهذا متعلق في هذه الآية الكريمة والتي تدل على هذا المعنى لهذه اللفظة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعاني من التنزيل شده، وكان مما يحرك به شفتيه لما يتنزل عليه القران، وهذا من شده عليه صلى الله عليه واله وسلم على ان لا يضيع منه شيئا. وهذا يدل على عظم قيامه بهذه الأمانة العظيمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة أتم البلاء، كان يحرك شفتيه مع جبريل وهو يقرئه القرآن مخافة أن ينفلت منه شيء. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله يحركها، يعني يحرك كفتيه، هذا في علم الحديث يسمى بالمسلسل. وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك كفتيه. وهكذا كل من روى هذا الحديث. فأنزل الله: لا تحرك به لسانك، فجمعه لك في صدرك، أو جمعه لك في صدرك، أو جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. قال: فاتبع له وانصت، ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا أن تقرأه. وهذا من حفظ الله عز وجل للكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد انصراف جبريل عليه السلام القراءة التي أقرأها هي. وهذا من حفظ الله جل وعلا لكتابه العزيز. أما تعريف القرآن في الشرع فهو: قال الشيخ: كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أولا في تعريف القرآن، تعريف أهل السنة جميعا بل حتى غيرهم، إلا أنهم يؤولون بعد ذلك أن القرآن كلام الله المنزل، ففيه أولا إثبات صفة لله عز وجل عظيمة، وهي صفة الكلام، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وبعظمته. وهذه الصفة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، خاض الناس فيها وضلت فيها طوائف وجلت أقدام فرق، ووفق الله عز وجل الموفقين من أهل السنة والجماعة أن أثبتوا لله عز وجل هذه الصفة التي أثبتها لنفسه من غير تأويل فيها، ومن غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. ومن المهم في هذه المناسبة أن نذكر مجمل معتقد أهل السنة في هذه الصفة. فخلاصة مذهب أهل السنة، خلاصة مذهب السلف في هذه الصفة، أنهم يثبتون الكلام صفة قائمة بذات الله سبحانه، وأنه تعالى لم يزل متكلما كما قال الطحاوي: إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، هذا قوله، وإن لم يكن الصوت المعين قديما. وهذا أستاذ عقيدة سبحان الله. توصلوا أنتم قدرت هذا الوضع. طيب توقفوا عند هذا الاستيقاظ يا جاهز أستاذ عقيدة، أنقض عنك عقيدة أسألك علينا كم قد عند على كل حال هل تطبع هذه الأصول المقعدة في كل سنة في المدونة الموجودة في كل عين؟ هذا بعض من الشباب اللي عندهم حب للمدون، هذا شيء طيب على كل حال، لأن حفظ المدون سهل على الطالب التمكن من العلم أو من الفن. على كل حال ما من تقريب فن أو علم إلا وفيه مثل وفيه متون حتى في علوم البطن ومن يعني من المتون سواء كانت نظما او نثرا من المتون المشتهره في هذا الباب مثل الجزائريه للامام الشاطبي في وعلم لحظه الاصل في القراءات الا انه فيه مقدمه متعلقه ببعض مباحث هذا العلم. وكذلك بالنسبه للعلوم الاخرى والفنون الاخرى مثل اصول الفقه او القواعد الفقهيه او علم الحديث او علم اللغه او ما الى ذلك. ما هو الراجح في اقوال اهل العلم في انه نزل مفرقا؟ طيب هذا ترى تعجب الامور لا وجاي نزل القران ولما يجيب حتى قال هل في كم حضور؟
الحضور على النص
هذا تحول المشرك ودنا هذا ولكن هو على كل حال هذا الرسالة غير موجودة في السوق. لو كانت موجودة في السوق إخواتكم إن شاء الله ما يدخلوا عليكم بتقديمها لهم ولكن ما نسف يعني تصويرها ممكن هذا يكلف الله يبارك يعني مش راح تكفي المصورة ولا حتى المصورة فهذا هو يعني الشيء المطبوع الموجود هذا بإذن الله جل وعلا إذا أمكن نوفره لإخواننا. الشيء غير موجود يعني مطبوع هذا عليه في المباركين.